المستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بينا في البحث السابق الغرض من المنطق وتعريفه الرسمي، فقلنا في تعريفه أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل الإنسان في فكره، والغرض منه أن تكون عنده هذه الآلة. وبينا أيضا أن المنطق علم في نفسه لأنه يتعلق بموضوع خاص وهو المعقولات الثانية المنطقية الذي تعرض إليه المعقولات الأولى من حيث يكتسب به المجهول التصوري والتصديقي. والإشكال بكون المنطق آلة للعلوم فيلزم أن يكون آلة لنفسه، أو هو العلوم محتاجة إلى المنطق، فإذا كان المنطق علم فالمنطق يحتاج إلى نفسه أو إلى غيره. دفعنا هذه الإشكالات وقلنا أن ملاك العلمي أساسا هو كونه له موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ثم بعد ذلك تنقسم العلوم إلى علوم آلية وعلوم غير آلية. هنا اليوم يطل السؤال هنا، إن إذا كانت كل العلوم محتاجة إلى المنطق والمنطق علم، فالعلم يحتاج إلى مبادئه. هذه قاعدة كلية أن كل علم يحتاج إلى مبادئه. فإذا كان المنطق يحتاج إلى مبادئه ومبادئه قضايا علمية تحتاج إلى المنطق، يلزم التعاون. فنقول لا، الأمر ليس كذلك. المنطق يحتاج إلى مبادئه، ولكن مبادئه لا تحتاج إليه. لماذا؟ لأنها إما بديهية أو في حكم البديهية، والذي يحتاج إلى المنطق النظريات. فالمنطق في مبادئه يعتمد على مبادئ أولية أو في حكم الأولية، يعني قضايا كأنها قضايا رياضية في غاية الوضوح لا تحتاج إلى صناعة، وما بالفطرة يمكن فهمها. فهنا يستعرض المحقق الطوسي في آخر هذا البحث، يقول المنطق يشتمل على ثلاثة أشياء. يشتمل على اصطلاحات مثل الجنس والفصل والنوع والموضوع والمحمول والقضية والقياس إلى آخره. هذا الشكل الأول. ويشتمل على أولية، قضايا أولية مثل اتحاد اجتماع السلب والإيجاب، اجتماع اجتماع النقيضين، مساوي المساوي مساوي، هذه كلها قضايا أولية بديهية. ويعتمد أيضا في شق من في بعض المسائل على قضايا في غاية نظرية ولكن في غاية الوضوح كالقضايا الرياضية. يعني نضرب مثل واحد، يعني مثلا في القياس من الشكل الأول، هذا قياس بديهي، يعني نقول إذا كان الأصغر مندرج تحت الأوسط والأوسط مندرج تحت الأكبر، فالأصغر مندرج تحت الأكبر، هذه قضية ما يصدق واضح، هذه في مثل القضايا الرياضية واضحة. وهلوم مدرة، نحن لسنا في باب الاستقصاء، لكن ضرب مثال لكل شيء. إذن يتركب من إما اصطلاحات وإما قضايا أولية كامتناع اجتماع النقدين أو مساوي مساوي، أو قضايا واضحة مثل إيه اندراج الحد الأوسط تحت الأكبر. هذه قضايا واضحة لا تحتاج في إثباتها إلى المنطق، ولكن المنطق يحتاج إليها فلا ضرورة. ولكن إذا كان من الضروري، نقول بالنسبة للاصطلاحات التي يشتمل عليها علم المنطق، ربما تحتاج لتعريفها إلى المنطق، لأن المنطق أيضا من وظيفته بيان نحو التعريف، كيف تعرف الجنس والفصل على الجنس أولا ثم تقيده الفصل، هيدرس المنطق. يقول هذه التعريف في تأثير تعريف الجنس وتعريف الفصل وتعريف النوع كما يأتي في أول المنطق، هل يحتاج إلى المنطق؟ يقول نعم، هل تحتاج إلى المنطق، ولكن المنطق لا يحتاج إلى هذه الاصطلاحات، فلا يلزم ليه التطور. فهذه الاصطلاحات في تعريفها هي تنبه عليها في أول العلم، أن الجنس مثلا هو الكل الذي يقال على مثلا أشياء كثيرة مختلفة، مثلا الذات والفصل هكذا والنوع هكذا، يبين يعرف، يقول هذه التعريف تحتاج إلى المنطق صحيح، ولكن المنطق لا يحتاج إليها. لماذا؟ لأن اصطلاحات العلم لا يحتاج في اصطلاح إلى الاصطلاحات احتياجا ذاتيا، يعني لا يحتاج إليها في إثبات مطالبه، وإنما هذه يشتمل عليها، ومجرد الاشتمال لا يعني الحاجة. فليست هناك حاجة للمنطق إلى مصطلح الجنس. لماذا؟ إن إحنا ممكن المصطلح أمره سهل، ممكن تغيير تحفظ الجنس ونقض القاصد، فالمصطلح ليس له مسهلية في إثبات مسائل العلم، فلا يعتمد عليه المنطق في إثبات وتحقيق مسائله. يعني الإصطلاح أمر لا يحتاج إلى صناعة، يعني إلى صناعة، فالمنطق لا يحتاج إليه الصناعة يعني في إثبات مطالبه العلمية. فإذ الإصطلاحات وإن كانت تحتاج إلى المنطق، لكن المنطق لا يحتاج إليها، يحتاج إلى الأوليات وإلى القضايا الواضحة الأخرى. فإذا لا يبني الثور على أي حال. هذا هو خلاص ما أشار إليه المحقق الصوفي في نهاية هذا البحث. نعم هذه كل هذه المصطلحات، مصطلحات المنطق لا يحتاج الى المصطلحات، العلم بصفه عامه لا يحتاج الى المصطلحات في اثبات مطالبه، ليس لها مقبليه. بعد ذلك الذي يسمى هذا لكن يشتمل عليها ويمكن تغييرها، يمكن استبدالها. بعد ذلك ليست لها مقبليه في الاوليات مثلا. المنطق يحتاج الى خاطر مثلا امتناع كلام مقبليه حتى يوجد مطالب، أما لا يحتاج إلى هذه الاصطلاحات في إثبات المطالب، وإن كانت بيان هذه الاصطلاحات على أرض المنطق، فالإحتياج من طرف واحد لا من طرفين حتى يلزم إليه الثور. لذلك يقول: والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات. هذا هو الأمر الأول. ماذا يفعل هذه الاصطلاحات؟ ينبه عليها، يعني تعرف في أول المنطق. نعم علينا، مو كله اصطلاحات في المعاني والألفاظ عادي، يعني دارجة، يعني ليست مبدعة في هذا العلم. لاحظ وأوليات شو تذكر، لأن الأوليات تسر وليس لا فرق بين التفسير لا هو فرق بين التفسير والتنبيه، إن التنبيه أيضا على الأمور سهلة، ولكن التفسير بس هذه الأوليات موجودة عندها راح تحتاج إليه توجه، ولا مو كل إنسان متوجه إلى استحالة سماع النقدين دائما بالفعل، ولكن لو دان إيه يلتفت إليه ولا هي موجودة فتتذكر، لا بحاجة إلى استجابة، مجرد توجه الناس إليها وجعلها مبادئ في الأخير. تتذكر هذه الأوليات وتعد لغيرها من أجل اكتساب النظريات التصورية أو التصديقية. نعم نعم فرعام إعدادة وتعد لغيرها. ونظريات ليس من شأنها أن يغلق أو يغلق حتى الضبط بالضبط. نعم تعد لغيرها، يعني تعد لغيرها النظريات. نعم يعني يستفاد منها لإثبات أو لاكتساب النظريات، فهي عدة علة معدة لاكتساب النظريات. ونظريات هذا الأمر الثالث، النظريات تحتاج إلى منطق، ولا ليس من شأنها أن يغلط، يعني ليست مغلطة كالهندسيات التي يبرهن عليها، يبرهن عليها ولكن في غاية الوضوح. ضرب مثال من أن الرجل أصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر، كان مسائل الرياضية البسيطة التي لا تحتاج إلى صناعة وفن. إذن هذه الأشياء الثلاثة اصطلاحات أوليات، أشياء أخرى نظريات في خصم البديهيات واضحة. إذن فجميعها غير محتاج إلى المنطق. فإن احتيج في شيء منه، يعني هذه الأشياء من المنطق أساسا، من مبادئ المنطق، فإن احتيج في شيء من مبادئ المنطق على سبيل النظرة إلى قوانين منطقية، فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول، يعني الاصطلاح. وبأن الاصطلاح المنطق لا يحتاج إليه في إثبات مسائله فلا يدور، لذلك يقول فلا يدور الاحتياج إليه، يعني لهذا الصنف الأول. نعم هو يحتاج إلى المنطق، ولكن المنطق لا يحتاج إليه فلا دعوه. وأما قوله هنا يبدأ يختم البحث ببيان تفصيلي لأجزاء تعريف المنطق، أجزاء رسم المنطق، آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل الإنسان في ذكره. ما هو معنى الآلة؟ ما معنى القانون؟ ما معنى تعصم مراعاتها؟ ما معنى الضلالة؟ ما معنى الذكر؟ هذه خمسة معاني، خمسة ألفاظ يشير المصنف هنا الجارح إلى معانيها. يقول آلة واضح، الآلة يعني الوسيلة، يقول هذا القلم آلة للكتابة، السكين آلة بالقطع إلى آخره. ولكن التعريف الذي عرف لي الحكماء الآلة يقول هي التي يفعل أو يؤثر فيها الفاعل في منفعله القريب بتوسطها، الذي يؤثر فيها الفاعل في منفعله القريب بتوسطها، مثل أنت تقطع اللحم بالسكين، أنت الفاعل واللحم المنفعل والسكين هي الآلة، هي التي يؤثر فيها الفاعل في منفعله القريب بتوسطها. هذا عن الآلة قانوني، يعني قال القانون هذا لفظ معرب ليس عربي أصلا، القانون ما عندنا في اللغة العربية بالأصل، هذا قال معرب رومي، يعني اللغة ليه الرومية، ومعنى يعني الأصل الكلي. أما معنى الأصل الكلي فقد بيناه، وهو الحكم على إيه؟ على الكلي، الحكم الكلي الذي يستنبط منه إيه؟ أحكام الجزئيات، هذا تعريف الإيه؟ الأصل في قبال الايه الفرع. فاذا عندما نقول آلة قانونية تستطيع ان تكون عبارة عن قواعد كلية نتوسل بها الى اثبات الايه المطالب العلمية، او قل في لفظ واحد ميزان، آلة قانونية يعني ميزان كل سوزا في الاشياء. نعم ضابط كلي او ميزان احسن، حلو. ميزان الاصل ضابط واحد لآلة قانونية ميزان ضابط كلي، يسخره الانسان في اكتساب الايه العلم واثبات المطالب العلمية، هذا معنى آلة قانونية. اما بعد ذلك مصطلح صعب ومراعاته، لماذا اخذ قيد صعب ومراعاته؟ وقال شيء طبيعي، الميزان ان لم يراعى حتى نفس الميزان العرفي هذا عند البقال ان لم تراعى فيه الضوابط يختل، فلا بد ان تراعى شرائط الصناعة، هذا الميزان له شرائط، اذا انت رعيتها تصير معصوم عن الخطا، ولكن اذا وقعت في الخطا فالقصور ليس في الميزان، القصور في عدم مراعاتك الشروط، طلع اسمه متوقف على ايه على مراعاه الشرائط. فالمنطق معصوم لكن المنطق غير معصوم، لانه بعض الاحيان يشتبه يعني لا يراعي الشرائط فيقع في الاشتباه. أما قولي عن أن يضل الضلالة، الضلالة هنا يعرفها المحقق الصوفي بأنها فقدان السبب الموصل أو فقدان ما يوصل، الوسيلة التي توصل إلى الغاية، الإنسان الذي ضل يعني ضل عن الغاية، يعني لم يصل إلى ليه؟ الغاية ليه؟ صحيحة، لم يصل إلى النتيجة فيتم ضال، انحرف عن الصراط المستقيم. يقول هذا معنى الضلالة، الضلالة هو عدم الوصول إلى الغاية أو المنشودة. هذه الضلالة لها ثلاثة أسباب رئيسية، الأول يقول هو أخذ السبب بما سبب له، أو شيء الثاني فقدان السبب، شيء الثالث أخذ ما ليس لسبب سبب، بين ذلك. أما أخذ ما لا سبب له، بحث عن السبب بما لا سبب له، فنضرب أول مثال في الاعتقادات الدينية مثلا وبعد ذلك نطبق على بعض القضايا. أخذ البحث عن سبب ما لا سبب له كمن يسأل عن علة الخالق سبحانه وتعالى، ورسالة ضلال كثير جدا من الملحدين، يعني أكثر الملحدين بالاتفاق في إلحادهم يقول نعم إذا قلنا أن هذا العالم يحتاج إلى خالق يبقى مشكلة أن هذا الخالق من الذي أيضا خلقه، السؤال لن ينقطع، عندما تقول من الذي خلق هذا العالم اذا لابد ان يكون له خالق، هننقل هذا السؤال اليه الى الخالق، اي يقول ما الذي خلقه ويتسلسل، فالذي يبحث عن ما لا عن سبب ما لا سبب له يقع في الدور او ليه تسلسل، واضح؟ وهي سبب ضلاله الملحدين انه لم يفهم معنى واجب النزول، السهم من الخلق هذا موجود وكل موجود يحتاج الى سبب، فايضا هذا واجب يحتاج اليه الى سبب، وهذه اشتباهات تقع في الاذان حتى كثير من المسلمين اطفال المسلمين وصغارهم يرى ذي الشبهات العويصة كثيرة حل له، والخالق هذا واجب الوجود، يعني معنى الخالق يعني ذات وجود مقتضى ذاته لا يحتاج إليه إلى سبب، فمن بحث عن سبب ما لا سبب له ضل الطريق، هذا بحسب الاعتقادات. أما السؤال الثاني وهو فقدان السبب كمن لا يجد إماما أو هاديا يأخذ ذاته إليه إلى الطريق المستقيم، المستقيم يعيشون في أتغال أفريقيا أو في أطراف العالم، هكذا في الحيوانات لازم من يهديه او يرشدهم، فتكون رجع يعني يضل عدم وجود السبب الهادي، سبب السبب أما الضرارة الثالثة وهي أخذ ما ليس بسبب سبب كمن يتخذ إماما إيه؟ ضالا. إنسانا ضالا يقول هو ضال هذه وليس به بهذه بل ضال مضل. واضح؟ هذه بلحظ الاعتقادات الغربية حتى تستأنس بها أي أذهان. أما بلحظ القضايا الضلال بمعنى الطريق الأول للضلال أو السبب الأول للضلال هو أخذ ما لا سبب له، البحث عن سبب ما لا سبب له. هناك قوم أو طائفة كان مصطين يقول نعم إذا كان كل شيء يحتاج إلى برهان لإثباته فظنوا أن كل شيء لا يعلم إلا بالبرهان، فظنوا حتى البديهيات لابد تحتاج إلى برهان، فوقع عظيم في الدورة وليه التفت وإنكار العلم، قالوا كل شيء يحتاج إلى دليل حتى نعتقد أنه يحتاج إلى دليل ما يصير هذا التحكم، فقالوا كل شيء يحتاج إلى دليل، ما هذه القاعدة الكلية ضلوا أيضا وأضلوا، قال لا يمكن أن أعلم بشيء لأن كل شيء يحتاج إلى دليل والدليل يحتاج إلى دليل لا إلى نهاية، ولم يتوجهوا أن القضايا البديهية واضحة في ذاتها بينة ولا تحتاج إليه إلى دليل، الذي يحتاج إلى دليل هو الأشياء الغير واضحة، أما الواضح واضح لا. فهذا بحث عن سبب لما لا سبب له فضل ذات الصيف. السبب الثاني فقدان السبب، هذا واضح جدا. الإنسان لا يعلم مثلا العالم مثلا حادث أم قديم لأنه مو عارف السبب، سبب كون العالم حادث لا يعلم، أو سبب كون العالم قديم لا يعلم، فيقع في الشك يقف متوقف متوقف يقول لك أنا لا أعلم هو حادث ولا إيه ولا قديم. إن علة الحدوث بالنسبة لي مو واضحة، علة القدم أيضا بالنسبة لي إيه مو واضحة، فتظل القضية إيه مبهمة مرددة في الطرفين، فلا أقصي عن أحكم لأن الأشياء ذوات الأسباب لا تعرف إلا بإيه بأسبابها، يعني تفقدان الحد الأوسط، فمن استفاد الحد الأوسط لا يستطيع أن إيه يحكم بثبوت المحمول يعني الكبرى للموضوع الذي هو إيه الحد الأكبر لذا الموضوع هو الحد الأصغر، فهذا يضل بلا شك. أما السبب الثالث وهو أخذ ما ليس بسبب سبب، هذا في الباب المغالطات يسمونه أخذ ما ليس بعلة إلا، وهذا أيضا من أسباب الضلال الكثير. مثلا كما مثلا ظن المتكلمون أن علة الاحتياج إلى العلة هي ماذا؟ الحدوث. قال الحدوث الزماني أجل من قرأ الفلسفة الحدوث، فلازم من ذلك أنه قالوا بحدوث العالم الزماني للعالم، وبالتالي لابد منها شناعات ومنكرات كثيرة، منها انفكاك العلة عن المعلول، منها لزوم التغير في واجب الوجود وكونه مادي وكونه جسم إلى آخره من الضلالات. فهذا أنه لم يأخذ علة الاحتياج إلى العلة وهي ليه الإمكان كما ذهب إليه، وكما هذا أخذ ما ليس بعلة علة، علة الاحتياج هنا هي الإمكان وقال هي الحدود، فلذلك قالوا كل معلول لابد أن يكون حادثا زماني، فلازم هذه الشناعات ليه كثيرة من في محلها. فهذا أيضا ثالث ليه للضلالة. فإذا الضلالة سبب إما أخذ سبب لما لا سبب له أو فقدان السبب أو أخذ ما ليس بسبب سببا. قال وأما قوله آلة قانونية، فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب من يعني من الفاعل بتوسطه، يعني بتوسط تلك إيه الآلة، ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب من بتوسطه، بتوسط الآلة يعني أنت تقطع اللحم تؤثر في اللحم كيف بالسكة إيه ما يؤثر الذي يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بتوسطه، بتوسط الآلة الضمير رجع الآلة نعم المؤرخ مؤرخ لما الشيخ رأيك أصلا ما يوعي صححها، وإذا ما فنصنا صححها أصلا ما أقول لك المؤرخ ذكر الشيخ أصلا ما يفرق بينهما كلها، ما هو الآلة اسم مذكر يعني نعم الضمير رجع اسم موصول ممكن أزوجه نعم لكن لا بأس، لكن أقصد الكتاب كثير أخطاء التأليف والتفسير هذا موجود يعني. والقانون هذا عليه الآلة، القانون ما هو معرب رومي الأصل يعني ليس عربي الأصل إنما رومي، وهو ما معناه كل صورة كلية أصل كلية، صورة يعني أصل يعني قاعدة كلية، أقول قاعدة كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، يتعرف منها إيه؟ أحكام جزئياتها المطابقة لها، واضح؟ يعني بينا في الأصل والفرق، هذا واضح. والآلة القانونية عرض عام للمنطق يعني وضع موضع الجنس، لماذا؟ لأن جنس المنطق ما هو؟ علم، جنس المنطق علم يتعلق بكذا، أما آلة هذا ليس جنس لأن هذا أمر عارض عليه وليس في ذات ماهيته. قال عرض عام. عرض عام كما تعرفون في الإدوية يعني يكون مقام الجنس وليس بجنس, يعني ليس كنه داخل في كنه معنى المنطق خارج عنه. نعم. نعم نعم لا 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 السكين ما تعرف السكين آلة قطاعة المشترك مع السكين في الآلية صحيح, لكن المنطق مو آلة قطاعة, آلة قانونية إلى آخره. الجنس مشترك مثلا الجنس نعم 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 قصة زي خاصة نعم يقول هذا الآن وباقي الرزق خاصة كلها حتى يتميز عن بقية الآلات السكين والقلم إلى آخره بقية الآلات واضح لا؟ فالخاص هنا من كلمة الفصل. بقرة قانونية تعطى مراعاتها
الجنس. لا يقول هذا قانوني.
لا 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 ولا لا لا ولا. والآلة القانونية. أنت تقول آلة قانونية حتى يتميز عن ماها. الآلة القانونية مثلاً نعم إذا نظرت إلى زيد لبس. إذا قلنا الآلة القانونية حتى يفصل عن علم الأصول عن بقية العلوم الآلية. عن علم الهندسة كل من الأصول يعني هذه النحو أما آلة قانونية لكن النحو آلة قانونية تعطي مراعاتها اللسان من إيه؟ من الخطأ. لاحظ الأصول آلة قانونية إيه؟ استنباط الأحكام الشرعية أحسن إيه؟ لما تجري طيب. إذا أخذنا الآلة فقط فلكن إذا بقية الآلات مطلقة إذا أخذ الآلة القانونية حتى إيه؟ التي يستند فيها مع بقية الإيه؟ العلوم الإيه؟ الآلية إن جميع العلوم إنه أحسن بجميع علوم الآلية آلة قانونية آلة قانونية هذا جنس مشترك مع بقية العلوم الإلهية كالنحو والأصول والهندسة وتتميز عنه بناء إيه؟ تعطي المراعاة عن أن يخطئ عن أن يضل في فكره وباقي الرد خاصة له وكلاهما يعني الآلة القانونية وأنه يعطي المراعاة عن يضل في فكره كلاهما يعني كل من العرض العام والخاص عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره كما بينا القياس إلى إيه؟ إلى غايته لا إلى فعله. نعم وين لأنه يسر الجنس الجنس هو ليس هو العرض العام الجنس الذاتي العام فكان كالجنس يعني يسبي الجنس في عموميته ولكن الجنس الذاتي وهذا إيه؟ عرضي. نعم 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 مثل لا ما هذا هذا حد إذا نعم هذا ما نتعمق في بحث التعريف الآن. الحد والرسمي ينقسم بالقسم الأولي إلى حد ورسمي إثني وحد ورسمي ماهوي صحيح؟ وجه هذا الأطباق نتحدث وحن نفصله بعد ذلك هذا كله حد ورسمي إثني المنطق لا ماهية رفض الشهر صح إزاي؟ ولكن على قياس الماهية الحقيقية نقيس ليه؟ ليه الإثن يعني قد قال لماهية المنطق يعني الماهية الإثنية يعني كنه اللفظ كنه المفهوم كنه المفهوم توجه مو كنه الذات توجه الحد الاسمي هو الذي يحكي عن كنه ليه المفهوم اما الحد النوع الذي يحكي عن كنه ليه كنه الذات احنا قول ما بنعمل بقى نتعمل في التعريف هذا في الحقيقة حد ورسم اسمي مو ماهي لكن حد ورسم طيب وانما قال تعصم مراعاتها لماذا هذا القلب لان المنطقي يعني الانسان الذي يستعمل المنطق يضل إذ لم يراعي المنطق هذا يعني للتقليق قد يضل إذا لم يراعي المنطق لماذا قال قد على نحو التقليل ليس كل من لم يراعي يقع في الخطأ لا يتفق أن إيه أن يصيب له صورة رامية بلا إيه بلا رامي صحيح ليس كل من لم يراعي شرائط الصناعة يقع في خلاص يرمي إلى رامي صحيح ممكن إذا أنا بي في البندقية عشان يضرب على حدث حتى في الان يراعي لكن تجيب هدف ها هذا هو انه انه محترف او صاحب صناعة لكن رامية بلا رامي ذات قلق خاص على نحو التقليل يعني ليس كل من لم يراعي جاد من يكتب لا هذا الامر هكذا ولكن الاشتباه دائما لعدم المراعاة لان المنطق معصوم واما قوله عن ان يضل في فكره فالضلال هنا هو فقدان ما يوصل الى المطلوب يعني فقدان الوسيلة وذلك يكون إما بأخذ سبب ما لما لا سبب له رغم أن تمت القضايا البديهية مثلا فيلزم الدورة أو التسلسل أو بفقد السبب لا يعلم فيبقى شاك هذا موجود غير موجود فكان، او ياخذ غير السبب مكانه فيما له سبب. لا له سبب لكن ياخذ سبب، والان اعلم السبب وجاه مركب هذا، فياخذ السبب ليه الذي ليس في الواقع هو سببا، وهذا مستبعد الاشتباه فيها جهل مركب بين العلماء، جهل مركب ياخذ ما ليس بسبب سببا فيضل عن الصواب. ما هو الفاق ليه؟ الفاق معناه العام، ما هو الفاق صحيح. أنا ترى أجيب لك وسيلة، وسيلة ولا فيها هي سبب مسلم ليه؟ قلت لك لا هذه مو هي السبب، ما تعتبرها سبب يعني ما تركبها طبيعة، هذا كنا فقط السبب اللي جاءك وعرفت عنها تعرف ذا؟ أنت تقول الله خالق الخالق، ولا ليس هو الخالق، أنا أبحث عن خالق الخالق، فأنت إيه كفرت ما إيه وفدي إليه لاحظ، ففقدت السبب. أنت عندما لا تعتبره هو السبب المطلوب فقدت، وفقدان السبب واضح. أما أخذ ما ليس يساب فأيضا فيه يلزم منه إيه؟ فقدان السبب الحقيقي، هذا فقدان عام له يصنعهم جميعا، لأنه إذا أخذ السبب الحقيقي واستعمله يصل فقط. أما المصطلح الأخير وهو السيف فهو الذي عقد له ليه؟ فصله للشارع هنا وعقد له إيه؟ البحث برأسه. قال وأعني، أو قوله وأعني بالفكر ها هنا، يعني في هذا التعريف هنا الـ 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 الشيخ رحمه الله عرف فقد الفكر، لم يعرف الآلة القانونية ولا الضلال ولا كذا، هذا من تعريف الشاعر. فقد الشيخ تفضل لتعريف الايه الفكر، انه جدير بالايه بالتعريف، اما الحاجات الاخرى يعرف اي انسان ما يستفيده اصطلاح فصلي، اما الفكر لا يعرف اصطلاح. لذلك قال أعني بالفكر ها هنا، يعني في هذا التعريف ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها إلى آخر. هنا الشارح المحقق تصدى لبيان الفكر هنا قبل أن يدخل بتفسير كلام الشيخ. قال الفكر هذا من وظيفة النفس، عمل النفس، فعل النفس، النفس الناطقة، ولكن لا من حيث هي جوهر مجرد فقط، لأن العقول جوهر مجرد لفظ، من حيث هي جوهر مجرد متعلق بالإيه؟ بالبدن، واضح؟ فهنا كان حاجة نفس. إذا الفكر عمل ليه وظيفة ليه النفس أو شيء وظيفته النفس، وهو عبارة عن تسخير النفس لبعض قواها الجسمانية في الحركة بين المعقولات، هذا هو التعريف العام للفكر، حركة النفس بين المعقولات، حركة النفس يعني فعل النفس، حركة النفس بين ليه المعقولات بتسخير أحد قواها الجسمانية. لبيان هذا البيان لابد من تقديم مقدمة يتوقف عليها بيان الشارع، وهو بيان مفصل لعلاقة النفس بالجسم وقوى النفس، طبعا مفصل في النمط إن شاء الله الثالث الطبيعيات بجلد الثاني، لكن طول الاختصار نحتاج إلى نقول النفس بنا جوهر مجرد ليس لها علاقة مع الجسم المادي، فكيف حصلت هذه العلاقة بينهما؟ حصل هي علاقة هكذا، النفس والنفس مجرد يعني لا مكان لها، لا مكان ولا زمان، فكيف تتحد مع هذا الجسم الذي ذو المكان وذو الوضع المحسوس إلى فين؟ النفس تفيض من عندها أعراض تسمى بالقوى النفسانية، هذه الأعراض تعتبر معلولة للنفس لجوهر النفس، هذه الأعراض تنزل إلى البدن وتحتل المراكز الاستراتيجية دي وتتخذها مراكز عملية للسيطرة على إيه؟ على الناس. لاحظ فهذه القوة مثل مثلا المظليون الذين يحفظون الطائرة يحتلون المراكز ليه؟ المدينة، يحفظون الطائرة يحتل المراكز ليه؟ الهام المدينة ويدفل. فإذا حدث هذا يعني بعد إطارة القوى النفسانية واحتلالها للمراكز الاستراتيجية الضرورية في الجسم سيطرت على النفس، على الجسم، وبما أن هذه القوة معدولة للناس والمعدول مقهور للعلة، فيصير الجسم هنا إيه؟ مقهور ليه؟ للناس تحت إيه؟ واضح؟ طبيعة يعني القوة هذه مثل جواسيس وعملاء للنفس على الجسم، عندما تسلطوا على الجسم سخروا الجسم كآلات لها وحصلوا المعلومات الموجودة وقاموا في تفسير الجسم وأرسلوا هذه الإشارات إلى النفس الناطقة للمركز الذي هي النفس الناطقة. فالنفس الناطقة استطاعت أن تتحكم في هذا الجسم عن طريق قواها، هذه القوة على نحوين، قوة إدراكية وقوة محركية، قوة مدركة وقوة محركة، واضح؟ وهذه تكون هي منشأ الحياة. يعني هذه إذا أفيدت هذه القوة المحركة والمدركة على الجسم اللي هو الجسم العبارة عن جماد مثل جسم هذا، صار إيه؟ حياة، صار يدرك ويتحرك. لذلك عند مفارقة النفس وقواها للجسم تقول مات الجسم، مات فلان، مات يعني فارق الجماد وقرعة الحجر، لا حس فيه ولا حركة. تلاحظ الجسم بغض النظر عن النفس مثل الطاولة قطعة من الجماد لحم وعظم، أما بعد حلول النفس فيه عن طريق قواها إثارة القوى تستطيع أن تسيطر عليه على هذا الجسم ويصير مدرك ويصير متحرك ببركة هذه القوى النفسانية المعلومة للنفس الإنسانية المجردة. هذا باختصار هذا. نعم لا مهوش المدرك، القوة اللي هو إدراك. هذه القوة قلنا قوة إدراكية وقوة محركة. أما الجسم ولحم وعظم هذا يصير آلة للإدراك وآلة للحركة. توجد آلات الحركة هي العضلات، العظم والعضلات والأوزار، هذه آلات الحركة، هي لا تتحرك لا تتحرك جمادها، ولكن إيه يتحرك مثلا أنا حرك هذا الكتاب أو عندما أقطع بالسكين، السكين هذا جماد هذا، لكن في الآلة دي فالجسم آلة القوة. ظهر إزاي؟ القوة تستخدم تستعمل الجسم كآلة له. هذه القوة دارها من قوة حركية، أنا في محل بحثنا مثلا بني على الاختصار. القوة الإدراكية هذه على نحوين، قوة إدراكية باطنة وقوة إدراكية إيه؟ ظاهرة. القوة الإدراكية الظاهرة آلاتها واضحة، هي الجوارح الخمس مثل القوة الباطرة، آلاتها ما هو؟ العين، العين هذا الأخر جماد. القوة السمعية آلاتها ماذا؟ السمع، والشمية هكذا والذوقية هكذا واللمسية هكذا، فيسمها قوة إدراكية ظاهرة آلاتها الجوارح الخمس المعروفة. أما القوة الباطنة فآلاتها الدماغ، آلاتها إيه؟ الدماغ، المخ، اسم المخ صراحة التشريح قديم الحديث عن يسمون المخ وطبعا يسمون دماغ، الدماغ يعني المخ. هذا آلة الايه؟ آلة القوة الإدراكية الباطنة، واضح؟ هذه القوة كم تسمى الحس المشترك والخيال والمتفرقة والواهمة والقوة الحافظة أو المذكرة، هذه خمسة، حس مشترك، خيال، متفرقة، واهمة، قوة حافظة. هذه القوة كلها احتلت المراكز الضرورية في الدماغ في المخ وصار المخ آلة له عن طريق الأعصاب إلى المنفتحة في الجسم، فتدرك كل ما في الجسم وتحرك كل ما في الجسم، المدرك والمحآلة الإدراك والحركة والمخ، ذلك المخ إذا استؤسس فينتهي لأنه آلة إليه الإدراك وآلة إليه الحركة. والقوة الباطنية هي المدركة وهي ليه؟ المحركة، واضح؟ لا السكينة إذا صاحبها مات ما تقتل، وإذا الإنسان بلا سكينة ما يقتل.
إذا ليس بالمباشرة
لا
ليس بالمباشرة،
وإنما كان عن طريق الضمان. لا ما هو هذه مراحل، درجات، درجات تصفيف علم النفس، درجات. يعني هذه قلنا في قوة باطنة وقوة ظاهرة، القوة الظاهرة لها آلات والقوة الباطنة لها آلات. القوة الظاهرة تأخذ بين العين، مثلا قوة الباطنة آلات طريق العين، بدون هذه العين ما تستطيع تدرك لأنها آلات. فإذا العين سليمة أدركت الصورة الحسية ترسلها من القوة الظاهرة، والقوة الظاهرة ترسلها إيه؟ للقوة الباطنة. هذه مراحل، يعني مثل الجواسيس لو لهم مراتب، صف اول صف ثاني.
لا ممكن هو
هو الاخوه القرديه انت بقى الموضوع هذول ملحدين يعني ما يسموا كل شيء اخوه يسموا اخوه يعني اعراض ما ملوش علاقه بالامر يسموا هذه نيرو او يسموه ما ادري يعني يسموها قوه كهرومغناطيسيه في المخ يعني كل مثلا العين ترسل الاشارات تصل عن طريق الاعصاب وهذه الاعصاب تصل الى الدماغ والدماغ هو الذي يدرك واجزاء فجعلوا الادراك مادي فالثلاثين في محل يجي يبطلوا بحث الجزئين كما خرجت في البدايه وغيره يبطل ليه ماديه الادراك ما هو الطريق من العين الى ناحيه المخ طريق طويل احنا ما بنتكلم عنه هم يروق قوه نعم يروق القوه الباصره هذه موجوده في نهايه العصب البصري يعني في مخرج التفصيل الان العصب البصري هكذا عن ثقافه وكل موجود هنا صح ازاي؟ يعني هم يدعوا القوه اللي هي نسميها القوه الظاهره المدركه لهم مواضع هم ايه وصلوا لها بالتشريح صح ازاي؟ التفصيلات ليس على العرس انا في محل التفصيل لكن هكذا صحيح عندهم القوه الظاهره والقوه الباصره القوة الظاهرة اللي هي قوة البصيرة مثلا والقوة الباطنة في الحتة المشتركة اللي هو موجود في الدماغ. المهم كلامنا الآن في القوة الإدراكية الباطنة واضح؟ اللي تحتل إيه؟ المراكز الإيه؟ المراكز الضرورية في المخ. لابد هنا من بيان الدماغ بصورة مختصرة حتى إيه؟ نفهم معنى عبارة المصمم. بيان محل القوة الإيه؟ المدركة. شوف توجه هنا هذا مصدر يعني مصدر جانبي للدماغ واضح للمخ يعني واحد هل وصلنا للجزء المتقدم هو الصف الامامي وهذا الصف الايه واضح هذه الاحراف اللي نظر ايه واضح ان الصف الاكبر هو الايه الامامي وهذا الاصل اذا انت نظرت الى هذا المخ او الدماغ من فوق هكذا ها واخذت فيه مقطع ستجد انه في الداخل ليس مصمم مزور هذه التسويق تسمى ايه؟ خطوط
اذا رأيت
من فوق هكذا وحفظت مخطوط حسنت هكذا اذا قطعت من السكينة هكذا لانه شكله مخروطي من فوق مخروط الجزء الامامي غليظ والخلفي ايه؟ هكذا ايه؟ ضيق فكان مخروطي إذا أخذت به مقطع في السكين فإذا فيه المنتجات واضح؟ فيه ثلاثة هل يسمى البطن ليه؟ هذا البطن ليه؟ مقدم البطن مقدم وهذا البطن الأوسط البطن الأوسط وهذا البطن ليه؟ المؤخر ثلاثة بطون. البطن الأوسط له اصطلاح سمى الدودة. نشوف الموضوع في اسمه. سمى الدودة. سمى ايه؟ الدودة. هذا هو ايه؟ المخ من الداخل. دماغ من الداخل. أين القوى الإدراكية الخمسة الباطنة؟ توزيعها هكذا. الحس المشترك في مقدمة ايه؟ الدماغ هنا. الحس المشترك. يحتمل هذا الله. الخيال في مؤخرة المؤخرة اللي ايه؟ البطن الآية المقدم أليس كذلك؟ هيا هنا القوة ايه؟ المتطرفة في مقدم السودة متطرفة وهنا القوة الواهمة قول واهمية واهمة ايه؟ مؤخرة السودة وهنا ايه؟ الحافظة في المؤخرة انت اخذ معاك تبصر هذه الهدى واضح كأن كل هذا من أجل هذا من أجل هذا هذه القوة هذه القوة تمام متصرفة من القوة الإدراكية الباطنة هذه المتصرفة تصرف إيه؟ في المعلومات هذه القوة المتصرفة إذا كانت تحت سيطرة الوهم تسمى متخيلة تسمى إيه؟ متخيلة يعني إيه؟ تتلاعب بالخيالات وهي مبدأ الأحلام والمنامات يعني عندما تحلم تحرك خيالات متحركة تراها أنت في المنام هذه ببركة هذه القوة تسمى إيه؟ المتخيلة المتطرفة هي عبارة عن القوة التي عندما تتحرك فيها الناس عندما يحركها الوهم في الصور الخيالية تسمى متخيلة المتطرفة هي القوة إذا المتخيلة عبارة عن عبارة عن القوة المتطرفة التي يستعملها الوهم للحركة الناس بين ليه؟ بين ليه؟ المتخيلة بين الصور الخيالية ولكن إذا وقع التحكم في العقل هو الناطق اللي هي العقل المجرد تسمى متفكر هذه متصرفة عينها التي كانت تسمى متخيلة عندما يحركها الوهم في الصور الخيالية صارت تسمى متفكرة عندما يحركها ليه العقل بين ليه بين المعقولات. واضح؟ إذا ما هي المتفكرة؟ هي القوة المتفرقة التي يحركها العقل بين ليه المعقولات. وما هي المتخيلة؟ هي التي يحركها الوهم. هي نفس المتفرقة التي يحركها الوهم بين ليه صور ليه خيالي ومبدأ الأحلام. فالمتصرفة هذه في لحاظ في مبدأ الأحلام وحركات التخيلية وعبر وضعات اللعب الحياة ونفس المتصرفة دورة تصل في العقل في ليه مبدأ الفكر. يفكر الإنسان به. كيف يفكر؟ يعني العقل يفكرها للحركة بين ليه الحركة بين ليه المعقولات والمعقولات. اها توجد؟ ولا فرق بين التفكير والتخيل. هو ليه؟ متخيلة.
وإذا عادت تتخيل تفكر وتعمل في القضايا الكلية وجود العالم وقدره وجود الله والملائكة والمكيف هذه يسمى تفكير. تفكر عبارة عن إن العقل يسخر القوى المتصرفة للحركة بين ليه المعقولات. وهذه القوى أين موجودة؟ في مقدمة الزودة، مقدمة البطن الأوسط المسمى بالزودة. واضح؟ أي فصين؟ هذا تشريح هذا
هو نعتبر انه اصل قوه متفرده
او نصير او تشريح صحيح هذا هو تشريح هذا التشريح المشرح بالتجربه
العلم الحديث.
نعم نعم تشريح بطن اوقف الاخر الموجوده تشريح نفسه يعني هو يفتح المخ
ان هذا الجزء مسؤول
عن نعم 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 لكن الفرق عندهم تفصيله. نعم نعم لان هذا ما يحتاج تكنولوجيا. اللي يجيب مثلا المخ مثلا يقطع بالتشكيل هكذا فيرى التشكيل تلاحظ ثم بعد ذلك مثلا او ياتي بعد ذلك ياتي مثلا يفتح دماغ مثلا اي موضوع معين مثلا وعندما مثلا يصاب يسوي مثلا بابره معينه يقدر ان يفقد التخيل او يفقد الايه اللي يحتاج بالتجربه يعني تجربه الات بسيطه مو معقده. توجه يعني هم هو وصلوا للتجربة دي التصريح هذا عند جاري نوس جماعة التصريح بأم عرسكي يصبر عنده مشروع ضخم جدا علم التصريح قديم غير العلوم الأخرى قديم جدا. فالمهم وصلوا لهذه الغيث لهذا لأن المتفرع مكانها كان مقدمة الزودة مقدمة البطن الأوسط اللي مسمى بالزودة وهي التي تستغلها الناس فيه في التفكير. إذا عندما يقول هنا المحقق السوسي الفكر له ثلاثة معاني. المعنى الأول ما هو؟ توجه يقول حركة النفس بقواها ليه؟ للمتفرقة بين المعقولات. هذا أعم تعريف الفكر، حركة النفس بين المعقولات. أي إنسان جاء العالم يحرك ذهنه بين المعقولات يسمى إيه؟ هذا المعنى الأعم ليه؟ للفكر. وهذا لازم لكل إنسان فيما هو ناطق لا ينفك عنه إنسان عالم أو جاهل صغير قد تلاحظ هو الحركة بين المعقولات أن يدرك أمور كلية حتى لو كان تفكير عبث. ولما الفرق بين العالم والجاهل هو هذا في المعنى الثاني للفكر. مطلق حركة النفس بين المعقولات يسمى إيه؟ فكرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أخر هذا الذي يحتاج إلى الصناعة. يقول حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. توجه حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. هذه الحركة هي حركتان. الحركة الأولى من من المطلوب بعد تصوره إلى المبادئ يعني يبحث باحثا عن ليه المبادئ المناسبة لهذا ليه المطلوب. يعني هذا صورة التجميع البحث عن المبادئ المناسبة لهذا المطلوب وكان تصور أو تصديق. يعني مثلا البحث عن أجزاء الأقوال الشارحة يعني تجنس والفض أو البحث إذا أراد التعريف أو البحث عن حدوده إذا أراد ليه تصديق هذا الحجم. فهذا ينطلق من المطلوب يعني على الصور باحثا عن ليه عن المبادئ المناسبة إلى أن يصل إلى المبدأ ليه المطلوب. هذا أول. إذا وصل المبدأ المطلوب انتهت ليه الحركة الأولى. ثم بعد ذلك يبدأ من المبادئ التي حصل عليها ويقوم ليه بالانطلاق منها إلى المطلوب عن طريق ترتيبها على إيه؟ هيئة وصورة معينة فيصل إليه كمفهوم. هذه الترتيب عبارة عن ترتيب الأجزاء لأقوال الشريعة، يعني الجنس والفصل مثلا، أو ترتيب حدود القياس صغرى وأوسط أكبر. هذا إيه الحركة الإيه؟ الثانية. إيه نحن عندنا إيه؟ حركتان. ذاك ما تعمل مفهوم مظفر في منطقة أنها ثلاث حركات. مفهوم مظفر يقول أنها ثلاث حركات، حركة من المصالح، من المصالح إلى المبادئ، ثم حركة يدور فيها بين المبادئ، ثم بعد ذلك من المبادئ إلى المصالح ثلاثة. هذا الكلام طبعا غير صحيح. ليش؟ نعم، بيان أن الحركة تحتاج ثلاثة أشياء: مبدأ ومنتهى ووسط. ما منه الحركة، ما إليه الحركة، ما فيه إليه الحركة. نحن الآن بناء على أنهم حركتان كما هو الحق. مبدأ الحركة الأولى ما هو؟ شيء جدا. منتهى نبدأ، المنتهى ما هو؟ النبدأ ما هي مطلوب اللي هي مناسب، وما فيه الحركة ما هو؟ حركة دائرية في النبدأ وجه أم لا، يعني ينطلق من المطلوب دائرا بين النبدأ إلى أن يصل إليه إلى مبدأ انتهت الحركة. فهذه حركة مبدأها المطلوب ومنتهاها المبادئ المناسبة، وما فيه الحركة هي نفس الحركة الدائرية بين ايه؟ بين المبادئ. هذه الحركة الأولى. طيب الحركة الثانية نبدأها المبادئ المناسبة التي تم تحصيلها ومنتهاها النتيجة المراد المطلوب، وما فيه الحركة هو الترتيب، مشغول بالترتيب. وفي الحركة الأولى مشغول، ما فيه الحركة التجميع المتبع، يعني البحث عن المبادئ المناسبة، والآخر ايه؟ الترتيب. واضح؟ هذا هو التقييم. أما بناء على مفهوم مظفر يقول الحركة الأولى من المبادئ، من المصالح إلى المبادئ، نسأله ما فيه حركة ما هو؟ توجه؟ ثم جاء الحركة الثانية وجعلها هي نفس الدوران بين الإيه؟ بين المبادئ. ما فيه الحركة ما هي الحركة الأولى؟ أي حركة تحتاج إلى ما فيه إيه؟ الحركة. متوجه؟ وهي ليس ما فيه الحركة. ما فيه الحركة هو نفس الدوران الذي جعلها إيه؟ حركة إيه؟ دراسة مستقلة. ثم جاء عليه صيام هو لكن ما أطلق عليه المناطق وفيده هو الحق، وأنه حركتان فقط. حركة الأولى للبحث ما فيه من المصالح إلى المبادئ باحثا عن المبادئ المناسبة، والثانية من المبادئ إلى المصالح إيه؟ باحثا عن الترتيب المناسب والتأليف المناسب. فهو بين تجميع وتأليف ترتيب. وهذه هي الصناعة. وجه الصناعة تتعلم أي صناعة مطلقة تتعلق بشيء. أول شيء تجميع المواد الأولية المناسبة، والخطوة الثانية إيش؟ ترتيبها على ليه؟ على الصورة التي إيه؟ مناسبة مطلوب. أي صناعة مطلقة، يعني تقول أن تصنع سيارة، أول شيء تجمع إيه؟ الحديد والهذا المواتير، يعني أجزاء اللي هي أجزاء أولى الحديد مثلا أنواعه، والأجزاء مثلا البلاستيك إلى آخره مطلوبة فيه، والزجاج إلى غيره تجمعه، ثم يبدأ الصانع يعمل إيه؟ يعمل يرتبها ترتيب إيه؟ على أي إيه؟ سيارة. الصناعة لا تخلو عن هذين إيه؟ الأمرين، تجميع ثم إيه؟ ترتيب. البناء هذا المسجد كيف بني؟ أول شيء جمعوا في ساعة هذا المسجد لوازم البناء من الأحجار والرمال والأسمنت والحديد، ها جمع شوية مصطحن هذا، ثم بعد ذلك قام العمل إيه؟ بإيه؟ بترتيب هذه الأشياء. أحجار، أثمان، حديد، بتأليف معين، فصار هذا البناء. أي صناعة مطلقة تتألف من التجميع وليه؟ ولكن التجميع تواجهون التجميع والتأليف، لا مطلق التجميع مطلق التأليف. التجميع المواد إيه؟ مو أي مواد، المواد المناسبة. أنت قدرت أن تصنع سيارة، ما تروح تجيب أحجار ورمال وأثمان، هذه ما تصنع سيارة هذه. لابد إيه؟ مواد إيه؟ مناسبة لها، الحديد والزجاج المناسب إيه؟ لصنع السيارة. فإذا انتقاء المواد حيث فن يحتاج إلى فن، والترتيب أيضا انت وضعت بين يديك أجزاء السيارة كلها، وأنت لم يكن عندك فن في استعمال ممكن تصنع سيارة وضع الموتور أو الباتري أو المزج، ما أنت عارف ترتب كيف الأجزاء موجودة، ولكن أنت إيه عندك إيه فن الترتيب. فالصانع محنك في جهتين، جهة اختيار المواد المناسبة لصنعته أولا، وشيء ثاني ترتيبه عن النحو ليه المطلوب. صحيح؟ لذلك هذا النحو من التفكير هنا الذي هو حركتين: تجميع المعلومات المناسبة في الخطوة الأولى وترتيبها على النحو المطلوب. ها هذا إيه؟ يحتاج إلى صناعة لا يحتاج؟
لا يحتاج. إذا الذي يقول المنطق لا يحتاج إلى اقتناع وأمر بديهي، هذا إنسان غافل كل الغفل عن إيه؟ عن ال... عن مسألة ليه؟ التفكير ولا الشيء اللي عاوزه، ولا هذا أمور بديهية هذه. كيف هي صناعة هذه؟ صناعة انتقاء المواد المناسبة وترتيبها على الهيئة والصورة المناسبة، صناعة تحتاج إلى إيه؟ تعليم وتعلم، ليس أمر قدري. فإذا هذا النحو من التفكير الخاص هو الذي يحتاج إلى صناعة الإيه؟ المنطق، وهو المقصود بكلام الشيخ إيه؟ بمعنى ها هنا، وعبارة عن حركة الناس من المصادر إلى المبادئ، وباحثا عن المبادئ المناسبة حركة الأولى، ومن المبادئ إلى المصادر باحثا عن الإيه؟ الصورة والهيئة المناسبة للوصول إلى المطلوب. هذا يحتاج إلى علم يبين له كيف تنتقي المواد المناسبة، ويبين لك كيف ترتبها بعد ذلك للوصول إلى المطلوب. كمان يعلمك كيف تصنع سيارة، هذا يعلمك كيف إيه؟ تفكر تفكيرا صحيحا. واضح شرف المنطق واحد، شرف المنطق واحد. أول ما يبقى أن يدرس ترتيب الذهن، ترتيب العقل، والإنسان يجب أن الجاهل ما يعرف يتكلم من فوق او من تحت، وما هي نهايه النظر في خطر في التخبيط. انا التفكير كله عشوائي كتفكير العوام والجهلاء. فاذا هذا هو شرف المنطق، وهذا هو المعنى ليه المطلوب في هذا. المعنى الثالث نختم به البحث باختصار، يقول المعنى الثالث هو الحركه الاولى فقط، يعني الحركه من المطالب الى ليه المبادئ. هذا هو المعنى الثالث للتفكير. ما فائده هذه الحركه؟ هذا يقول معنى ثالث التفكير، يقول هذا في إزاء الحد، يعني في استبال الحد، لأن الحد كما استفهم من ذلك النمط الثاني هو الانتقال الدفعي من المطالب إلى ليه؟ إلى المبادئ. أما هذا انتقال إيه؟ تدريجي. فالحد ليس حركة، إن الحركة هي ليه؟ تدرج، انتقال تدريجي. هذا انتقال إيه؟ دفعي، يعني مجرد والإنسان هذا الملهم والإنسان الكذب جدا، مجرد يتصور المطلب دفعة يتمثل له الحد ليه؟ كل العالم حادث، يقول لك حادث غير انه متغير دفعة واحدة، ما يفكر يوم يومين، لا، هذا دفعة واحدة يتمثل له الحد الاوسط في النتيجة. لا يحتاج الحركة الدائرية، هذه الحركة الدائرية بين المعلومات الموجودة عنده حتى يعرفها من اهل الروية. اما اهل الحد اشياء جدا او غير مثل اعظم طريق الانبياء عليهم السلام، ولئن دفعة واحدة يتمثل عنه الحد الاوسط، ما يحتاج ان يفكر. يعني اذا سئل المعصوم عليه السلام يجي جواب حاضر، هيقول الحد، ومش مسألة غامضة يعني معقدة، لا، حد دفعة يجيب، مجرد يتصور الموضوع المحمول زي الاوسط معه، هذا يسمى الحد، لا يحتاج الى روية اذا يفكر هذا لا. فاذا هذه الحركة الثالثة، المعنى الثالث من الفكر في قبل الايه؟ الحاد، يقبل ليه الحد، وهو تمثل ليه الحد الاوسط دفعه واحده، لا الانتقال التدريجي من المطالب الى المبادئ، لا، دفعه واحده من المبادئ، من المطالب الى ليه المبادئ بلا رويه، وهذا باذن الله الحاد. تضيف العباره بعد ذلك ان شاء الله.